نعم، هذا في صبح الجمعة يقرب ألف لام ميم تنزيل السجدة، أي سورة السجدة، وهل أتى على الإنسان سورة الإنسان. قال العلماء لما في الصورتين من التذكير بخلق آدم ومن التذكير بيوم القيامة وما فيها، لأن هذا اليوم خلق فيه آدم وهذا اليوم أيضا تقوم فيه القيامة، فناسب أن يتذكر الإنسان هذه الموضوعات كل جمعة، فقراءتها سنة، وهذه السنة لا تتحقق إلا بقراءة الصورتين كاملتين، فمن قسم الصورة على ركعتين فلم يصب السنة، ومن قسم الإنسان أيضا على ركعتين لم يصب السنة، ومن اقتصر على موضع السجدة فلم يصب السنة، ولو عدل إلى صورة أخرى فيها سجدة لم يصب السنة، لأن المقصد ليس هو السجدة كسجود، وإنما المقصد هو قراءة الصورة لما تتضمن من موضوعات تناسب هذا اليوم. لكن إذا كان الناس يمتنعون من هذا ويقولون هذا شق علينا واتفقت كلمتهم أو كادت، فحينئذ له أن يصلي بغير السورتين ولا يجزئ شيئا ولا يأتي ببعض الآيات يقول آتي بأصل السنة. لا، السنة لها صفة، إما أن تأتي بها كاملة وإما أنك لا تأتي بها وتعدل إلى غيرها، فهذا جائز. نعم، في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، ويجوز أن أقول المنافقون على الحكاية، وورد الأعلى والغاشية أيضا. نعم، غلط، ما لا يدرك كله لا يترك جله، هذا في غير هذه، هذه عبادة على صفة معينة، شرعت على صفة معينة. هل مثلا الآن أنا أقول في التسبيح الوارد بعد الصلاة أتي بخمسة بس من كل تسبيحة وأقول أتي ببعض؟ لا، تأتي بصفة واردة، إما 33 في سبحان الله والحمد لله والله أكبر، إما 33 بمجموعها، إما المهم صفة واردة، فالعبادة إذا شرعت على صفة معينة لا يتأتى الفضل ولا تحقق السنة إلا على هذه الصفة. نعم، لكن مثلا فرض على الإنسان في صدقة الفطر صاع من تمر، إن لم يجد الصاع وأخرج بعضه يبقى داخل في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، طيب من طاف شوطين أو ثلاثة أشواط من الطواف هل يقال أتى بكذا؟ لا، ما طاف، يقال ما طاف ولو بستة متعمدا لا يصح، ولو بسبعة إلى خطوة متعمدا ما يصح، لا بد أن يطوف سبعة أشواط. نعم، نعم، إذا أدرك ركعة من الجمعة أضاف أخرى، أما إذا لم يدرك شيئا من الجمعة فاته الركوع الثاني، فاته الركوع من الركعة الثانية صلى ظهرا، صلى ظهرا. نعم، صلى النبي العيد ثم رخص في الجمعة وقال من شاء أن يصلي فليصلي، رواه الخمسة إلى الترمذي، وجاء وإن لمجمعوا، يعني الإمام يصلي الجمعة، لكن من صلى مع الإمام العيد فله رخصة ألا يأتي الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة في مسجده فقط، وكان الناس يأتون من عوالي المدينة من الأماكن البعيدة يصلون معه الجمعة، فتحصل مشقة، يعني تحصل مشقة في هذا، فالنبي رخص، فمن شاء أتى ومن شاء صلى الظهر ومن شاء صلىها ظهرا. لكن عندنا الآن الناس يصلون في جميع المساجد الجمعة، فلهذا إذا كان في بلدتك ليس يوجد إلا مسجد يصلي الجمعة الإمام يصلي الجمعة، وبالتالي تأتي أنت تصلي معه ولا تترك الصلاة معه وتصلي في بيتك، وتصلي في بيتك، فأنت تبع للإمام إذا كان عندك مسجد واحد. لكن لو في عندك مسجد الجمعة وتقام فيه الجمعة، ولكن في مسجد صلوات وجماعة وتصلي في ذلك الظهر وقد حضرت صلاة الجمعة مع الإمام، فهذا رخصة لك. نعم، العيد مع الإمام هذا لك رخصة. نعم، والبعض يرى الصلاتين، والبعض يرى لو صلى العيد أغنى عن الجمعة، لكن الصحيح أن العيد ما يغنى عن الجمعة. الجمعة هي أن العيد لو صلى العيد وحده ما يغنى عن الجمعة، لأن النبي قال وإنا لمجمعون، وإنا لمجمعون. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين، متفق عليه.
هذه السنة، السنة أن يصلي بعد الجمعة ركعتين، هذا من قول صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث ابن عمر في المتفق عليه. وصح أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال فليصلي أربعا، فالسنن يصلي أربعا، وجائز أن يصلي ركعتين، جائز أن يصلي ركعتين. بعض العلماء يفرق إذا صلى في البيت إذا صلى في المسجد، ولا أعلم لهذا دليلا منصوصا عليه في السنة، إنما وردت السنة بالركعتين كما في حديث ابن عمر، ورد السنة بالأربع ركعات كما في حديث أبي هريرة، فدل هذا على أنه يصلي أربعا ولو شاء صلى ركعتين، سواء كان هذا في البيت أو كان في المسجد. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهره ويدهي ويمس من طيب امرأته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم يبصق إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، رواه البخاري.
نعم، هذا على هذا التفصيل ويكون أجره عظيم، لكن هل يدخل هذا ضمن قاعدة ضمن القاعدة يعني أن ما رتب على وصف معين فإن الثواب لا يحصل إلا بحصول الوصف هذا كله؟ جاء في الحديث الآخر الصحيح أيضا الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، فهل مجرد صلاة الجمعة ولو لم يأتي بهذه الصفة يحصل هذا الفضل، أو أن هذا الحديث المطلق يحمل على هذا المقيد هنا ويكون كذلك؟ هل هذا هو الوارد؟ بس كده أحسن. هل هذا هو يعمل بهذه القاعدة؟ الجواب الذي يظهر والله أعلم أن المغفرة حاصلة بصلاة أصل الجمعة، لكن كمال الأجر والمضاعفة فيه تحصل إذا تحقق هذا الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وهذا فيه إشارة أيضا إلى أن الصلاة تكون قبل الجمعة إلى صعود الخطيب المنبر وخطبته ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام. نعم.
وعن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، رواه
نعم. وغسل الجمعة هنا قال النبي لا يغتسل يوم الجمعة، غسل الجمعة مستحب على الصحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه، إلى وجوب غسل الجمعة، وهي مسألة خلافية، والراجح أنه ليس واجبا وإنما يتوضأ، هذا هو الواجب عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن اغتسل فبها ونعمت، فإن توضأ فبها ونعمت، فإن توضأ فبها قال فإن نعم، فمن توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ولحديث عثمان رضي الله عنه أنه قال له عمر والوضوء أيضا. نعم نعم، إذا كان يصدر منه رائحة تؤذي الناس فهنا يجب عليه أن يزيل هذه الرائحة، يجب عليه أن يغتسل نظرا لدفع الأذى، نظرا لدفع الأذى. نعم.
وعن أبي سعيد المرفوع من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، رواه النسائي.
نعم، إذن ففي ذلك فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، يصلي ويكثر على النبي من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أيضا فضيلة قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه
البعض ضعف هذا الحديث عن في قراءة الكافي، لكن مثله يعمل به في الفضائل لأن له طرقا. نعم. هذا خلاف ما هو متقرر عند العوام أن يوم الجمعة فيه ساعة نحس، وإنما فيه ساعة إجابة، ساعة إجابة، والناس حافظوا ساعة النحس ونسوا ساعة الإجابة. فما سمعنا ونحن صغار إن في الجمعة ساعة إجابة، إن في الجمعة ساعة إجابة، ما سمعنا هذا، لكن سمعنا ونحن صغار إن في يوم الجمعة ساعة نحس، فإن وقعت مشكلة لأن هذا يوم الجمعة، إن وقع مثلا كذا فإن هذا يوم الجمعة، إذا أصيب الإنسان في شيء لأن هذا يوم الجمعة، وارتبط يوم الجمعة بالنحس ولم يرتبط يوم الجمعة بالفضل ففيه ساعة لا يوافق عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. ثم إن العلماء اختلفوا في هذه الساعة، وأقرب أقوالهم قولان، الأول ما بين صعود المنبر إلى الخطيب المنبر إلى أن يفرغ من صلاته، والثاني ما بعد العصر إلى المغرب. نعم. فليتحرى الإنسان الدعاء في هاتين الساعتين مع الاجتهاد في سائر اليوم، يعني هذا يشبه ليلة القدر، هذا يشبه ليلة القدر، فليس هناك جزم بساعة معينة يجتمع حولها العلماء ولا يختلفون، وإنما يحل اجتهاد. نعم، أقرب الاجتهاد كما قلنا الساعتان، وأقرب الساعتين ما بعد العصر حديث أبو هريرة وعبد الله بن سلام وكذا، ولكن الإنسان يتحرى طوال اليوم، تحرى طوال اليوم، كما أن أرجى ليلة في ليالي القدر ليلة 27 ثم الوتر من الليالي، لكن الإنسان يتحرى في سائر الليالي ويجتهد، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العصر اعتكف، شد المئزرة وأحيى الأهل وإيقظ الأهل وأحيى الليلة التماسا للفضل، ولم يعتكف الليالي ليالي الوتر فقط، وإن كان أرجى ليلة ليلة 27 حتى إن بعض الصحابة كان يقسم على ذلك. نعم نعم. خلاص، يبقى الخلاف الذين اختلفوا في هذه الساعة لا يفقهون هذا الحديث، هذه أرجى، وورد ما بين الجمعة ما بين صعود المنبر إلى أن يفرغ من صلاة، ورد ما بعد العصر، ماذا نصنع؟ ورد الإطلاق إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد المسلم، فيعمل بالإطلاق ويعمل بما ورد من تحديد، فيقال بالإطلاق تحرى ويقال بالتحديد أرجى، لما هو لو لم يرد إلا تقييد واحد وكذا حملنا المطلق على المقيد وما كان فيه خلاف، لكن الخلاف يمكن إلى عشرات الأقوال كمان. نعم 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 نعم.
ولما عن جابر المرفوع إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين.
نعم، إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين، وحديث النبي قم فاركع ركعتين، فدل هذا على أن تحية المسجد تصلى وقت خطبة الجمعة، وهذا أقوى دليل استدل به على من رأى وجوب تحية المسجد، وجوب تحية المسجد، لأنهم قالوا الاستماع واجب، الاستماع واجب للخطبة، وهذا لو لم تكن الركعتان واجبتين لما ترك الواجب من أجلهما، لكن يقال هذا ليس بقو في هذا الباب، إنما دي عبادة عند حصول الجمعة، عبادة لمن دخل وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا بل أمر بها، فلا ينقلها إلى الوجوب. نعم، هذا يشبه مسألة الختان للنساء، فالجمهور على أنه مكروه، لكن البعض ذهب إلى وجوب الختان نظرا لأن الختان لا يتأتى إلا بكشف العورة، قالوا أيضا وكشفها محرم ولا يكون إلا من أجل واجب، مثل هذا يعني منزع قوي وكل شيء من جهة النظر قوي، لكن هذا وحده لا يكفي، هذا وحده لا يكفي نظر لأن النصوص بانت أنه مكرومة وكذا. نعم. ولو جلس هل يؤمر بأن يقوم؟ نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس سليك أمره أن يقوم فاركع ركعتين، أمره أن يقوم. ومن هنا قال العلماء بأن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس، لكن إن طال الجلوس خلاص لا يصليهما، لكن لو جلس وتقول قم فاركع ركعتين ما في إشكال. نعم نعم، حكم إيه؟ حكم إنشاء السفر قبل الجمعة، الجمعة تجب، يجب على الإنسان ويحرم عليه السفر إذا كان مقيما وأذن له، أما قبل ذلك فمن العلماء من كره، والراجح جواز هذا، الراجح جواز هذا، لكن إن كان يمكن الإنسان أن يؤجل أجل، لكن لو سافر احتاج إلى السفر قبل الجمعة بربع ساعة بنصف ساعة واحتاج إلى ذلك فلا حرج، أما مع غير الحاجة فلا تبعد الكراهة، لكن إن سافر من أجل أن يترك الجمعة هذا الذي قد يأثم، إن تعمد من أجل الإسقاط. نعم، لكن مثلا أفضل بدل ما تأخر لما بعد الجمعة مثلا، فممكن المصلاة تكون كذا، هو يعني ممكن يمشي الحال، لكن فيه نوع مشقة وسافر فهذا لا بأس. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين، قال تعالى فصل لربك وانحر،
يعني عيد الفطر وعيد الأضحى، وليس لنا إلا عيدان ولا ثالث لهما، أما عيد الجمعة فهذا عيد الأسبوع، هذا يكون يوم الأسبوع، أطلق عليه بعض أهل العلم بأنه عيد لنظر لاجتماع الناس فيه، أما عيدان يوسع على الناس فيهما ويباح اللهو البريء وكذا، فهو ما يتعلق بماذا؟ بعيد الفطر وعيد الأضحى، لكن يوم الجمعة عيد باعتبار أنه أفضل أيام الأسبوع، تشرع صلاة الجمعة في اجتماع الناس على هذه الصلاة في الخطبة وكذا، لكن لا يقاس على يوم الجمعة أو عيد الجمعة على العيدين بمعنى التوسع فيهما وإحداث اللهو وغير ذلك ويتعبد الإنسان بهذا، لا، إنما يوم العيدين الفطر والأضحى يتعبد الإنسان بهذا، سأني يتعبد بهذا. نعم، ولهذا اللهو هنا مشروع. نعم، جعل إيه؟ نعم، يعني عيد مخصوص، عيد ما يختلف في أحكامه عن هذا، هو يوم عيد، هو يوم عيد باعتبار الاجتماع وباعتبار الفضل لكن ليس عيدا بالمعنى الذي هو التوسع أو التوسيع على الأولاد واللهو البريء وغير ذلك، فإن هذا خاص بعيد الفطر وعيد الأضحى. نعم، فلا يجوز وضع عيد آخر أبدا مهما كان المسمى، مهما كان المسمى، ما في إلا عيدان فقط مع الجمعة. نعم نعم، يجوز ماذا؟ بشرطها إذا نعم إذا وافقت عادة، يعني إذا وافقت عاد، لا، أوجه الاختلاف بين الجمعة كعيد وبين العيدين كثير. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الفطر والأضحى إلى المصلى، متفق عليه.
كان يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، دليل وإشارة إلى أن السنة أن تصلى صلاة العيد في المصلى، في المصلى. وما المصلى؟ هل المصلى ما هو خارج المسجد في مكان فسيح أو خارج البلد أو في أطراف البلد أو كذا؟ كل هذا للعلماء فيه كلام، الأفضل أن يكون على الوصف الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أطراف المدينة في كذا، لكن لو لم يكن إلا مكان في وسط البلد ولكنه خارج المسجد وكذا هذا لا بأس به ولا حرج، المهم أن تصلى خارج المسجد. فإذا كان هناك مصلى معهود، ويا ليت هذه السنة تتحقق، نصلي فيه الجنازة والعيدين، يا ليت، هذه من السنن الغائبة أن يكون في البلد مصلى معروف، هذا مصلى، مصلى العيد دين، مصلى الجنائز، يا ليت، بحيث الناس تؤدي السنة بلا غضاضة، يا ليت يكون هذا، فهذا الأفضل. فإذا لم يكن اختار الناس أي مكان فسيح خارج المسجد ويصلون فيه العيدين، مع جواز أن تصلي العيدين في المسجد إذا دعا لذلك حاج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيدين في المطر، ومنه أيضا بالمناسبة أخذ أيضا تعدد الجمعة في البلد، لأنه في زمن علي رضي الله عنه لما خرج في العيدين إلى المصلى وكان هناك أناس يشق عليهم ذلك، فترك من يصلي بهم في المسجد، فقالوا هذا دليل على جواز تعدد الجمعة. طب كيف ونحن في العيدين؟ قال لأن الأصل على عهد رسول الله أنه كان عيد واحد مصلى واحد، فلما دعت الحاجة، هذه بقى أقوى من مسألة بغداد لأن هذا في البلد نفسه وفي البلد في وقت لم يكن التوسع قد حصل في هذه المسألة. وللمعنى نفس المعنى، فالاجتماع على الجمعة الاجتماع على العيد نفس المعنى، مكان العيد يعدد، ولهذا أيضا يكره تعدد المصليات لأن هذا يتنافى مع المقصود في الاجتماع. لكن أيضا إذا دعت حاجة لهذا فإنه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك طالما أنه يخضع لإذن الإمام. فالبلد مثلا، وليكن مثلا نحن في بيلة الآن، هم زالوا إلى اليوم يصلون في مصلى واحد، شيء طيب، لكن أصبح كثير من الناس لا يشهد العيد. ليه؟ لأنه بعيد في مشقة. لكن لو جعلوا مثلا في طرف البلد مصلى وفي الطرف الآخر مصلى بحيث يتوزع الأمر هنا وهناك أو في وسط البلد، يبقى أفضل، هذا إعانة على أن يصلي الجميع، لأن بعض الناس ما يقوى على هذا أن يذهب. نعم.
وأما عن أم عطيه رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج دعوات الخواتية في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحجة المصلى.
نعم، فيه السنة الغائبة أيضا، وهي أن المجتمع وأهل البلد يخرجوا جميعا، يخرجون جميعا في يوم العيدين لإظهار هذه الشعيرة العظيمة ولإظهار قوة المسلمين وللتآلف والتحابب الذي يحصل باجتماع الناس في هذا. ولهذا هذا الاجتماع أكبر اجتماع في الحضر، أكبر من اجتماع الجماعة. الجماعة نكون في مسجد نصلي فيه صف صفين، أما الجمعة فإنها أوسع باعتبار أننا نصلي في مصلى في مسجد واحد، هذا أوسع. ثم العيد هذا أوسع وأوسع، وكذلك يخرج فيه من لا يخرج إلى الجماعة ولا إلى العيدين وإلى الجمعة، وهو خروج الحيض. الحيض فإن هنا يخرجنا ولا يخرجنا إلى الجمعة، كذلك العواتق ذوات الخدور الشابات اللواتي في البيت ولا تخرج. فكل هذا إشارة إلى أن إظهار هذه الشعيرة مراد ومقصد، ولهذا يخالف الإنسان بين الطريق في الطريق فيذهب من طريق ويعود من طريق، كل هذا للإظهار، مع التكبير أيضا وإظهار التكبير وإعلان التكبير، كل هذا له مقصد في هذا الباب. فلو صلينا في المساجد وتركنا المصليات نافينا هذا المقصود، ولو خرج الرجال فقط نفينا هذا المقصود، حتى المرأة الحيض تخرج. لكن النبي يقول وتعتزل الحيض المصلى، المراد الصلاة أو المكان الذي يصلي فيه أهل الصلاة حتى لا تقطع المرأة الحيض الصلاة، وليس في أن الحيض تصلي لا، أو تعتزل المصلى الذي هو مصلى ناس بصفة عامة. يبقى إذن لماذا هي خرجت لتصل المصلى وتعود؟ لا، إما أن يراد المراد وتعتزل الحيض الصلاة، مراد بالمصلى يعني الصلاة، أو المصلى الذي يصلي فيه من يصلي، يعني يتأخر وقت الصلاة ويتقدم من يصلي حتى تتراص الصفوف. لماذا؟ لماذا؟ يشهدن الخير ودعوة المسلمين. طيب وما الخير؟ ما لا يعلمه إلا الله. اعلم أن خيرا عظيما، خيرا عظيما ينتظر من يخرج. لهذا خذ زوجك وخذ بناتك وأولادك معك إلى المصلى، بشرط أن تكون هناك الضوابط الشرعية، الضوابط الشرعية، وليخرجن تافلات غير متطيبات ولا متعطرات ولا متزينات متبرجات، فيفتن الناس، لا، وإنما يخرجن بالضوابط الشرعية ويكون لهن المكان. نعم. ودعوة المسلمين، تكبير المسلمين، فهذا خير، وهذا فيه إشارة أيضا إلى أن الإنسان يزاحم أهل الخير في اجتماعهم المشروع، كن معهم في الجماعة، كن معهم في الجمعة، في الجمعة والجماعة، كن معهم في هذه الأماكن في دروس العلم، لا تترك. الله أعلم يا أخي، خير هذا، لعل الله عز وجل يأذن بمغفرة ذنب بهذا الاجتماع يا إخوان. لو أنك وأنت صالح، وأنت صالح، تخلفت عن هذا، فاتك خير، فاتك خير. فالإنسان دائما يحشر إيه؟ نفسه مع أهل الفضل، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، خليك معهم، تعال نام، تعال كل، تعال أشرب، تعال مدد رجليك، بس لا تتركهم. رايحين فين يا جماعة؟ ركبين الميكروباص فين؟ والله رايحين الدرس فين؟ اركب، اركب، اوعى تقول المصلحة انا رايح بس مشوار، اما اخلص اركب بكرة تخلص المصلحة، لعل الله عز وجل ان يصيبهم بفضل عظيم وان يمن عليهم بخير، وهم يركبون كده رايح جاي سفر. ليه؟ ليه؟ فان الله عز وجل اعد نزلا لهؤلاء الذين خرجوا الى المساجد والى العلم. من غدا الى المسجد او راح، ها، مجرد بس الغدو المسجد والرواح، اعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا او راح. فكيف اذا كان لمسجد وعلم؟ لهذا اركب معهم، اركب معهم، مفيش مكان زاحم زاحم كده، اركب معهم او اركب في العربية اللي بعده، المهم لا تتركهم يمشون، كن معهم، لعل الله عز وجل ان يصيبك بخير وفضل. يا اخوان الانسان ما يدري، لو انكشف للإنسان الغيب والله ما ترك شيئا من هذه الأمور، لكن للأسف قد يقل يقين الإنسان. يعني بلاش المجلس الجاي، مجلس الجايزة، الجايزة الكبرى هنا، الله أعلم، مجلس فضل، مجلس الكلمة اللي فيها هداياتك هي ديت في المجلس ده مش في المجلس اللي بعديه، مجلس بعد العصر مش قبل العصر، مجلس حضرت العصر وروحت، روحت تطبخ، اجلس يا رجل، يمكن لعل الله ينفعه، إلا شيء بقى ضروري ما فيش إشكال، لكن تجلس في بيتك والفضائل توزع، أنتم هنا ومن رأس رسول الله يوزع ويقسم، ما أحسن هذا، والتي قبلها أفضل، أحسن منها. فالإنسان ما يدري، ما يدري متى تأتي الكلمة التي يستقيم بها، متى تأتي الكلمة التي ينضبط بها، متى تأتي الكلمة التي تقع في القلب. يا إخواني القلوب هذه أمرها عجيب، وليس مع الإنسان رموت القلب، الرموت ليس مع الإنسان، إنما القلب بيد خالقه. أه؟ فإحنا ماذا نصنع؟ نعرض أنفسنا لماذا؟ للنفحات هذه. عرض نفسك اليوم عرفة، يلا صوم لعل الله يغفر لك اليوم مغفرة عظيمة جدا، الركب رايح اركب معهم، ها، في درس اجلس معهم، في جنازة روح معهم، دائما كده تعود هذا، تعود هذا، ما تدري متى يأتي الفضل، متى يأتي الفضل. شوف أم سليم الفضل هذا في زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة تسلسلت، أبو سلمة يستمع هذه الكلمة، اللهم أجرنا في مصيبتي واخلف في خير منها، ويعود بها فرحا مسرورا لأم سليم. أم سليم تأخذ الكلمة تقولها وقت أم سلمة لما مات أبو سلمة رضي الله عنه، فكانت النتيجة رسول الله يكون زوجها، الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم. فالإنسان ما يدري سبحان الله متى يأتي الفضل. أتى الفضل عائشة رضي الله عنها من إيه؟ من محنة، فجاءت المنحة من محنة، من محنة. لو الإنسان يختار بنفسه ما اختار المحن واختار المنح، لكن الغائب عنك أن المنحة الكبرى في المحنة الكبرى. ولهذا ممكن تقول كل امرأة يا ليتني مكان عائشة، لكن لو كان وقت المحنة لن تقول هذا، ولو قبل المحنة لا تكون هكذا. فلهذا الإنسان ما يدري متى يكون الفضل العظيم، متى يكون الفضل العظيم، متى يكون هذا. شوف الخوارج كم رجلا يذهبون إلى الحج وبعد الحج سيخرجون، هنخرج بعد ما نحج. ها ايه اللي حصل يا اخوان؟ شوفوا ما الذي حصل. وجدوا حلقة صحابي قالوا نجلس يلا شوف بالمر يبقى ايه نحضر حلقة. زي اللي بيروح المدينة مثلا رجل عام يروح المدينة وهو جالس بعد ما صلى وراء الامام لقى الشيخ وراء بيدي درس فراح ملتفت للشيخ قعد من المغرب للعشاء. فالشيخ سئل حكم حلق اللحية قال هذا لا يجوز هذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وفروا قال أرخوا قال 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 والأئمة الأربعة على تحريم حلق اللحية. فعاد ملتحي ولا هو سأل الشيخ أصلا ولا كان يخطر في بالي أنه هيطرق اللحية وكذا. طب واحد تاني سمع كلمة هل يجوز الخروج على الحاكم الظالم؟ هو واخد كده واخد أنه هو الشيخ اللي كان في البلد دوت كان قبض من أمن الدولة وكان مفكر أن القول ده قول الايه الرجل الذي يأخذ مالا من الدولة. فلما راح في المدينة برضو نفس المسألة بيصلي في مكان فيه الشيخ فلان فسئل الشيخ فلان عن خروج إلى ليه أخرج على السلاطين قال هذا فعل الخوارج. قال لا يعني الشيخ فلان ده كان مصيب يبقى ده الدين فعلا طالما جاي من مسجد الحرام يبقى ده الدين خلاص وعاد بالدين عدم الخروج. إذا أراد الله هداية وفق وجعل السبب لهذا تعرض للنفحات تعرض للنفحات ولا تتخلف لعل الله سبحانه وتعالى أراد بك الخير في هذا المجلس والفضل العظيم قد يكون في هذا في هذا المجلس فضل عظيم قد يكون في هذا المجلس. أيكم يبسط رداءه يبسط أبو هريرة يبقى الخير في هذا فما نسيت شيئا بعد. لو علم أو لو انكشف الغيب لبسط كل واحد أو النبي يقول أبسط رداءك لك قال كل واحد أنا أبسط رداءي يا رسول الله. فالفضائل ما تدري متى إيه متى تأتي الفضائل ما تدري. ألم من رجل صالح يحرص من الليلة فجاء من خرج من غير أن يستمع الكلمة هو سمع الكلمة يا إخوان فجاء يحرص هو جاء طبعا بعد الخبر يا ليتني ذهبت يا ليتني كنت كل واحد يقول يا ليتني ما كنت رحت كنت رحت الليل خلاص روح الليل اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها تحرى لعله يصيبك الايه الفاضل. هيبقى الليلة هذه فيها ألا رجل صالح يحرسني ايه الليلة ألا رجل صالح ها لو اعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله يحب الله ورسوله. يقول ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه فيه الإيمان بالقدر فيه الإيمان بالقدر ليه واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن الله عز وجل إذا أراد فضلا بعبد وقدر قدر الأسباب وكذا إلى آخره. الذين استمعوا ما عين النبي رجلا منهم لكن عليا فين في الرحل في مكان أرسلوا إلى علي. ليه قد يقول القائل يعني مش اللي سعى أولى لأن عليا سعى أيضا علي خرج رضي الله عنه ولحق بالناس وكذا فجاءوا هذا الفضل الايه يا اخواني جاءوا هذا الفضل العظيم. نعم فيخرج النساء ويخرج الاطفال ويخرج الرجال ويخرج الكبار عسى الله سبحانه وتعالى يستجيب دعوة ويمن على هذا الجمع بمغفرة الذنب. نعم ليه الأضحى يعجل حتى يذبح بعده والفطر يؤخر حتى يتسنى إخراج صدقة الفطر والتي وقتها الأفضل أو الفاضل ها ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد. نعم
وعن أبي عمير مع عمومة الله أن ربا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يمضوا إلى مصلاهم
نعم يعني قضاء العيد إذا فات الوقت خلاص نصلي غدا هذا بمجموع الناس. لكن لو أن واحدا فاته الوقت قام من النوم هل يقضي غدا؟ لا فله أن يصلي هذا وإذا ما صلى لا شيء عليه. نعم لكن ما يقول أقضيها غدا.
وعن
إنما هذا في عموم الناس مع الإيمان. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يلقى يوم الفطر حتى يأكل ثمرات. رواه
البخاري. هذه السنة سرعة استجابة وامتثال. بالأمس كان كان الفطر محرما واليوم صار الصوم محرما. بالأمس الصوم واجب والفطر محرم، اليوم الفطر واجب والصوم محرم. استفد أنك عبد، ليس لك الخيرة في الشرع، وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ما لك خيرة في هذا، قل سمعنا وأطعنا. امتثال، وهذا زبدة التكليف، زبدة التكليف، سمعنا وإيه وأطعنا، سمعنا وأطعنا، هذه زبدة التكليف، زبدة التكليف، ولذا لا تعرض الشرع على عقلك، إنما الشرع امتثال. وعقلك إن كان صريحا لا يتصدم مع النقل، ولهذا ضلت الفرق لما جعلت المصدر الأول في الاستدلال العقل أو الذوق، ولهذا المعتزلة عندهم قطعي الدلالة ما دل عليه العقل، وظني الدلالة ما دل عليه النص. قبحهم الله، قبحهم الله، جعلوا العقول مشرعة، والله قال وما كنا معذبين حتى نبعث عقولا ولا رسولا، رسولا، وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. انظر إلى الصحابة، خلف رسول لا يصلون، خلع النبي نعليه فخلع الصحابة نعاله، وما سألوا رأوا، رأوا، ثم أخبرهم النبي بعد ذلك ما حملكم على هذا، إنما اليوم خطب ثم خطب ثم خطب، ومع ذلك ما يخلع هواه، ما زال مصرا، إلا من وفق الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال كان في نبي الله صلى الله عليه وسلم حلة يلبسها في العيدين.
حلة ولا حلة ولا حلة؟ نعم. يعني معناه أن الإنسان يلبس الجديد يوم الجمعة، إن كان ما عنده جديد وعنده قديم لكن نظيف يتخذ ثوبا يليق بالعيدين، أقصد بالعيدين، وكذلك يقاس عليه الجمعة. نعم. لأنه وحتى النص نفسه يلبسه في العيدين والجمعة، يبقى النص في العيدين والجمعة، يلبس الحلة في العيدين والجمعة، ويقاس عليها مجامع الناس العامة، مجامع الناس العامة، يلقى وفدا مثلا يلقى كذا، فيقاس على العيدين والجمعة المجامع العامة أيضا. فيتعبد الإنسان بلبس الجديد مش بقى المقطع وكذا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الجديد ويلبس النظيف، لبس المرقع وكذا لما لم يجد سواه، لكن أناس يتعبدون ويجعلون دينهم هو ماذا؟ أن يلبس المرقع، ألا يأكل اللحمة، ألا يركب السيارة، ألا يلبس الساعة، ألا يحمل المحمول، وكل هذا من الجهل. نعم. نعم. تخصيص؟ لا، إن كان عنده جديد، نحن نشتري الجديد للعيدين، البس، لكن تقول هذا فقط 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 للجمعة والعيدين، لا ما يظهر هذا، لأنه لماذا لا تنتفع به؟ لكن إن كان عندك يعني أجدد ثوب عندك خذه للجمعة. نعم. أو إن خط ثيابا جديدة فالبسها للجمعة والعيدين، لكن ما تجعل هذا ثوب الجمعة وتخص الجمعة بهذا، ما أعلم من هذا من السنة. نعم. نعم. أيوة، المهنة اللي هي المهنة غير الثياب التي يلبسها، المهنة للعمل لكذا. لا، تخصص الجمعة فيه نظر، لكن لا تأتي بثياب المهنة، لكن قول ممكن يقاس على المهنة اللي هي في الغيط بقى، اللي هي زي الغيط احنا بنعمل، او واحد عنده ورشة ده ثياب مهنة، ممكن تقيس عليه ثياب النوم ايضا، يعني ممكن تقص على ثياب المهنة ثياب النوم، لأنه لا يتحرز ما يتحرز فيه، ولا ينتقى ما ينتقى في المجالس، والخروج ممكن هذا يكون أقرب. لكن لو الإنسان خصص للجمعة ثوبا لا أعلم أنه أن هذا من السنة، لا أعلمه. نعم نعم يخصها، الله أعلم الله أعلم الله أعلم. يعني مسألة التخصيص يعني هذه الله أعلم، لأنها يعني تعطيل لهذا الثياب والانتفاع به، لكن ما يبعد الله أعلم، يعني الله أعلم ما يظهر لي وجه أنها من السنة، الله أعلم. نعم نعم اي نعم نعم نعم. لكن ممكن أن يقال مثلا لو عنده ساعة، ومثلا عنده ساعة أكثر من ثياب ويجعل هذا للجمعة مثلا أو شيء، يعني ما يبعد. لكن لماذا الإنسان يعني يعطل الانتفاع بهذا؟ لكن على كل لا يبعد لا يبعد لا يبعد. لو كان عنده ساعة لو كان عنده ساعة ويجعل هذا للجمعة والعيدين ما يبعد ما يبعد. نعم نعم. نعم 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 لا بأس نعم لا بأس أن يصليها لو فاتته، لا بأس أن يصليها. نعم ما لم يخرج وقتها، لكن لا يؤجرها للغد. نعم خلاص خرج الوقت خلاص، لو خرج وقت ما يصليها. نعم يصليها بنفس الكيفية. نعم للعموم يعني من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكره وهي الصلاة. نعم 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 في السفر. نعم إذا نودي بها إذا نودي بها حرم السفر. نعم الأمر في ذلك واسع، ولكن إذا كان لا يحتاج إلى السفر في هذا الوقت لا يسافر، لكن يحرم إن قصد بسفره عدم صلاة الجمعة، قصد تحيل على هذا فلا يبعد التحريم. نعم نعم بأهله يعني إذا فاتته إذا فاتته وهو أهله. نعم إذا ما فاتته فيها نظر، إذا ما فاتته كان فيها نظر، وإذا كان في مكان بعيد فإن كان من أهل البوادي وهو يعني في خيمة في كذا يرعى غنما فلا عيد عليه، العيد إنما يكون على أهل القرى لا يكون على المسافر ولا بعيد. أما إذا كان في البلد ففيه نظر، مسألة الجماعة هذه فيها نظر، مسألة الجماعة هذه فيها نظر، يعني أن يعني يصلي بأهل بيتي إذا فاته فيها نظر فيها نظر. نعم نعم إن مشروعية الجماعة جماعة الإمام، مشروعية الجماعة جماعة الإمام، لكن لو ثبت هذا عن أنس بالفعل وثبت الإسناد يستأنس به، يعني يستأنس به. نعم.
وللبخاري عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيد خالف الطريق.
نعم هذه السنة، خالف الطريق يعني يذهب من طريق ويعود من طريق للإظهار، ولأيضا شهود الملائكة. نعم. شوف أثر أنس يا عبد الغني، أثر أنس. نعم نعم، أنه فاتته العيد فصلى بأهله. نعم نعم.
ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر يصلون العيدين من قبل الخطبه، متفق عليه.
دائما هذه الصيغه قد تكثر، كان رسول الله وابو بكر وعمر وكذا، ابو بكر وعمر وعثمان، كانوا صليت وراء ابي بكر وعمر وعثمان، النبي وبكر وابي بكر وعمر وعثمان، مما يدل على عنايه الصحابه بسنه الخلفاء الراشدين والاهتمام بها. نعم.
ولما عن عباس رضي الله عنهما صلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما.
نعم.
ولما عنه لم يكن يؤدي يوم الفطر ولا يوم الاضحى.
يبقى إذن في صفة صلاة العيدين الصلاة تكون قبل الخطبة، صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يصلون العيدين قبل الخطبة، هذا يقول ابن عمر، وعثمان كذلك وعلي كذلك، كل صلى الصلاة قبل الخطبة، وما حدث تقديم الخطبة على الصلاة إلا في بني أمية، في عهد بني أمية. نعم. الحديث الثاني فيه أنه صلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، أي أنه ليست هناك سنة قبلية ولا بعدية للجمعة للعيدين، ليست هناك سنة قبلية ولا بعدية، إنما يأتي المصلى ويصلي فيه، وهل يكون هناك تحية مسجد؟ إن كان يصلي في المسجد العيدين فهناك تحية للمسجد، أما إذا كان يصلي في المصلى فالمصلى ليس له تحية لأنه ليس مسجدا، ليس مسجدا. نعم نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العيدين: باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين. وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عيدنا أهل الإسلام. وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية، فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل مصر وتكبيره. وقال عكرمة: أهل السواد يجتمعون بالعيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء: إذا
أعد الأثر أثر أنس.
وأمر أنس مالك مولاه ابن أبي عتبة بالزاوية، فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل النصر وتكبيره.
يعني أمر من مولاه بالزاوية؟ نعم بالزاوية. أشوف ابن حجر، كلام ابن حجر، شوف كلام ابن حجر.
كان به لأنس قصر وكان يقيم هناك كثيرا، وكان للزاوية وقعة عظيمة بين الحجاج وابن الأشعث. وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة عن ابن علية عن يونس وابن عبي، حدثني بعض آل أنس أن أنسا كان ربما جمع أهله وحشمه يوم العيد فيصلي بهم عبد الله بن أبي عتبة مولاه ركعتين.
طب هذا يعني له وجه، لأنه ليس في الحضر، ليس في البلد، ثم فاتته الصلاة فيجمع أهله، لكن هذا بزاوية مكان بعيد عن البلد، فلا يبعد أن لا يفوت هذه، لأن ما عنده جماعة ولا إمام، ما عنده جماعة ولا إمام، فهذا لا يبعد. أما في إذا كان في البلد في الحضر وفي البلد وفاتته صلاها وحده، وصلى كذلك أهله وحدهم، كل يصلي وحده. نعم.
وللخمسة أن النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم، حديث إيه؟ نعم.
جاءنا بالطوفان فقالت هذه جملة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتبسم منه كل يوم.
نعم يعني هذا الأثر في يعني أنه يخصص يعني كان يلبسها الوفود ويوم الجمعة، وده ظاهر يعني حديث جابر كان النبي حلي يلبسها في العيدين والجمعة، فهذا يدل على مسألة يعني التخصيص، يعني قد يترجح بهذه الأدلة مسألة التخصيص أنه لو خصص يعني يكون هذا هو الأقرب. إذا من خلال هذه الأثار يكون الأقرب أنه لا بأس بالتخصيص، أنه لا بأس بالتخصيص، لكن إذا لم يكن قادرا وكان عنده ضيق ولبس المرقع وكذا وخصص الجمعة بهذه قد يكون فيه نظر، وأن الإنسان ينتفع بثيابه. نعم نعم الذي يظهر نعم لو مريض يعجز أن يذهب إلى العيدين يصلي في بيته. نعم اللي هو أثر أنس ما هو
صحح عن بني جهالة وصحح ابن مسعود أثر ابن مسعود قال من فاته العيد أن يصلي أربعا، ما ثبت عن ابن مسعود
من فوق يصلي أربعا كيف نعم بس البخاري أخرجه معلقا يعني يصلي عنده الاحتجاج ويكون اختيار له، يعني البخاري يحتج بالمعلقات يعني لما يذهب إليه، لأنه هو بوّف في من فتته العيد يصلي ركعتين، ثم جاء بأثر أنس معلق، هذا يدل على أن ترجيحه مثل هذه الصورة. نعم نعم نعم
إن أحب قضاها فهو مخير، إن شاء الله أربعا إما لسلام واحد وإما لسلامين.
أعد يا عبد اللطيف.
قال ابن قدامة أحب قضاها فهو مخير، إن شاء الله أربعا إما لسلام واحد وإما لسلامين.
كلام عجيب هذا.
وهو قول التوريد، وذلك لما روى عبد الله بن مسعود أنه قال: من فاتته العيد من فاته العيد فليصلي أربعا.
ماشي من فتاته الجمعة فليصلي أربعا لأن ظهر تبو العيد.
وروي عن علي أنه قال: إن أمرت رجلا أن يصلي أربعة الناس أمرته أن يصلي أربعا رواهما سعيد.
ليه؟
قال أحمد رحمه الله: المقوي لذلك حديث علي أنه أمر رجلا أن يصلي أربعة الناس أربعا ولا يفطر، ولأنه قضاء صلاة العيد فكان أربعا صلاة الجمعة، وإن شاء أن يصلي ركعتين لصلاة التطوع، وهذا قول الأوزاعي لأن ذلك تطوع، وإن شاء صلاها على وقت صلاة العيد عند بكر نقل ذلك عن أحمد، نقل ذلك عن أحمد إسماعيل بن سعيد واختاره جوزة الرسول الجامع، وهذا قول النخعي ومالك والشافعي وأبي ثور وابن المنذر لما روي عن أنس أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبي حتفة مولاه فيصلي بهم ركعتين مكبر فيهم.
هذه السنة يصلي ركعتين، لأن النبي قال: من نام عن صلاة المساء فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. يصلي أربعا ليه؟ الجمعة يصليها أربعا، يصلي أربعا لأنه يصلي ظهرا، يصلي ظهرا، أما العيدان فليس إلا ركعتين. قال ابن عباس: صلى ركعتين لم يصلي قبلهم ولا بعدهم، فمن أين أدت الأربعة؟ فهذا اجتهاد يعني في 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 مورد نص، لكن قد يكون هذا من باب اجتهاد، يعني ما وصل النص ولا محجوج، هذا يعني محجوج هذا بالسنة. نعم ولو بدل الخطبة ولو نعم
سورة النجم دائما الأخطار الوزيرة تخطر في العين، ومن أجل ذلك ما يستطيع المسلمون أداء صلاة العيد في مصاب العيد في بعض الأحيان، فيؤدون صلاة العيد في المساجد، وقد حدث أن صلى بعض المسلمين صلاة العيد في مسجد، وحيث إن المسجد صغير لا يتسع جميع المصلين، فقد صلى الإمام صلاة العيد مع طائفة قليلة من المصلين، ثم طلب الباقون أن يصلي الإمام نفسه معهم صلاة العيد مرة ثانية، وصلى معهم مرة ثانية، وهكذا يخلو. فهل يجوز يا فضيلة الشيخ أفيدونا أفادكم الله؟ الجواب: الأصل في صلاة العيد أن تقام في الصحراء خارج البنيان، ولا بأس بأدائها في المساجد من أجل العمر، ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام سن له قضاؤها على صفتها جماعة وفرادى وبدون خطبة، ولا يعيدها بهم الإمام.
الأخير:
ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام سن له قضاؤها على صفتها جماعة وفرادى.
هذا للعموم، فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. والنبي لما فاتته صلاة لما نام عن صلاة الصبح كما حديث عمران عند مسلم صلىها على الصفة. أما صلاة أربع ركعات هذا ليس عليه دليل. نعم نعم، ويصليها على نحو ما هي عليه، سبع تكبيرات في الأولى وخمس تكبيرات في الثانية سوى تكبيرة القيام. نعم نعم. قال ايه؟ هذا اذا كانوا اهل بلد ممكن، لو اهل بلد ولا يعودها ايه؟ انا امام المسلمين. لا الذي يظهر، لا الذي يظهر، لا لا تخضى جماعة. نعم، مع أن ما يبعد، يعني ما يبعد أن تخضى جماعة، لكن الأقرب أن لا تخضى جماعة. نعم، لأنه الجماعة في العيدين غير الجماعة في الصلوات. يعني إن قيل ما الفرق، فإنه لو فتتنا صلاة مع الإمام نصليها جماعة، لأن الجماعة مقصودة في هذه الصلوات الخمس، ولهذا نحصل فضلها إذا، لكن الفضيلة هنا في صلاة العيدين، فضيلة هنا في صلاة العيدين. فلو فاتت الإنسان مع الجماعة صلى ركعتين وحصلت الفضيلة في الصلاة. نعم، زاد سهوا يعني، كيف من باب الذكر مبتدع هذا لو زاد في تكبير في العيدين عن السبع تكبيرات والخمس تكبيرات، لو زاد على هذا عمدا هذا بدعة، العبادة توقفية. لكن لو زاد سهوا ولو ترك التكبيرات سهوا، هذه تكبيرات الزوائد سنة، سنة لو تركها فلا شيء عليه، لا تبطل صلاته، بل ولا سجود سهو فيها لأنها سنة. نعم نعم، سوى الإحرام والقيام. نعم نعم نعم، مال نعم.
قال ذكر البيهقي عن محمد بن سيرين قال كانوا يستحقون إذا فات الرجل الصلاة في العيدين أن يمضي إلى الجبان فيصنع كما يصنع الإمام، وعن عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين ليس فيهما تكبيرة. قال وروى عبد الرزاق قال من فاتته صلاته يوم الفطر صلى كما يصلي الإمام. عن قتادة قال من فاتته صلاته يوم الفطر صلى كما يصلي الإمام. قال معمر إن فاتت إنسانا من خطبة أو الصلاة يوم الأضحى ثم حضر بعد ذلك يوم فطر أو أضحى ثم حضر بعد ذلك فإنه يصلي ركعتين.
نعم.
والخمسة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيد 12 تكبيرا، 7 في الأولى و5 في الآخرة، صححه أحمد.
نعم.
وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية رواه مسلم.
نعم.
ولما عن أبي سعيد أول شيء يبدأ به صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. وقال ابن عباس ولتكبروا الله على ما هداكم وتكبيرات عند الفطر. وقال ويذكروا اسم الله في ايام المعلومات ايام العشر، واذكروا الله في ايام المعدودات ايام التحذير.
نعم، اذا التكبير في عيد الفطر يكون من هلال شوال الى تكبير الامام في صلاه الفطر، في تكبير الامام في صلاه عيد الفطر. ولا يكون هناك تكبير في ادبار الصلوات، فلا تكبير مقيد بعد العشاء ولا بعد الفجر، وانما تكبير مطلق في الطرقات في البيوت من هلال شوال اي المغرب الى صلاة إلى أن يكبر الإمام لصلاة العيد. أما في عيد الأضحى فإن التكبيرات تكون مطلقة ومقيدة، أما المطلقة فيبدأ من هلال ذي الحجة وينتهي بآخر أيام التشريق. المطلقة في الطرقات وفي الأماكن كلها من أول هلال ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق. وأما المقيد الذي يكون دبر الصلوات فيبدأ من ظهر يوم النحر للحاج وينتهي بآخر أيام التشريق اللي هو العصر، يعني صلاة العصر آخر أيام التشريق، لأن المغرب خارج اليوم. وأما غير الحاج فمن صبح عرفة، كما ورد بذلك بعض أثار عن الصحابة رضوان الله عليهم. فغير الحاج يبدأ من صبح عرفة، وأما الحاج فيبدأ من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. هذا المقيد الذي يكون فين؟ في أدبار الصلاة. أما المطلق فهذا من هلال ذي الحجة ويبقى معك إلى آخر أيام التشريق. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يسلم من المكتوبات.
نعم.
وعنه يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، رواه الدارقطني.
نعم، يعني هذا أصح ما ورد في التكبير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر.
كسوف الشمس والقمر، وقيل الكسوف للشمس والخسوف للقمر. المهم هو غياب ضوئهما أو بعض أو بعضه. نعم، خسوف كلي أو خسوف جزئي. فإذا حصل ذلك للشمس والقمر شرعت لنا صلاة، وهذا يدل على أن المسلم مرتبط بالعبودية في كل لحظات حياته. هناك صلاة سببها طلب السقيا، صلاة الاستسقاء، هناك صلاة سببها الكسوف، هناك صلاة للعيدين، هناك صلاة للتوبة، هناك صلاة، صلوات عديدة يرتبط الإنسان بالصلاة والعبادة، صلاة الخوف، صلاة الجنازة، كل هذه صلوات لها أنواع وأقسام، تحية المسجد، سنة الوضوء، كلها صلوات عظيمة ومباركة وفيها فضائل. سنة الوضوء هذه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه، نعم.
قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون.
نعم، لأن الشمس مربوبة والقمر مربوب، وليست الشمس ربا يعبد من دون الله ولا يصرف له شيء من عبادة، ولا القمر. فالليل والنهار والشمس والقمر وما فيهما وما لهما من أحوال كل ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى. يؤذين ابن آدم كما جاء في الحديث الصحيح: يصب الظهر وأنا الظهر، بيدي الليل والنهار أقلبهما كيف أشاء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. فلهذا لا يرتبط الكسوف والخسوف بشيء من الحوادث الأرضية، وإنما هذا شيء قدره الله سبحانه وتعالى تخويفا للعباد لنلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. نعم، فإذا رأيتم ذلك فهرعوا إلى الصلاة والذكر وكذا. نعم.
قال المغيرة المرفوعة أن الشمس والقمر لا يأتان من آيات الله لا ينكسفان من موت أحد ولا لحياته فإذا رأيتهما فصلوا.
هذا حصل يوم أن مات إبراهيم ولد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا في الجارية يعتقدون هذه المسألة تكون مرتبطة بموت عظيم أو ولادة عظيم، فنفى النبي هذا حتى لا يظن ظان أن هذا حصل لموت إبراهيم. نعم. فصلوا وادعوا حتى ينكشف، حتى لو أن الصلاة انتهت قبل الكسوف، يعني لو فرغ من صلاته والكسوف قائم يدعو ولا يعيد الصلاة، لا يعيد الصلاة بل يدعو. نعم. 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 تمام. نعم، يعني تخريج أثر علي في الأربعة عنز، يقول يحتمل أن يكون صلى ركعتين تحية المسجد ثم يصلي ركعتين للعيدين. على كل هو لا دليل على أنها تؤدى أربعة، لأن صفتها ركعتان، فالذي يقضيهما على صفتهما، هذا معروف قاعدة في جميع الصلوات تقضى على نفس الصفة إلا ما جاء في الوتر، فمنهم من قال يشفع ومنهم من قال بل الشفع هذا صلاة لها صفتها وليست قضاء للوتر، بل يصلي 12 ركعة لصلاة مخصوصة، والبعض يقول لا جبر هنا أو شفع هنا الوتر. نعم. أما كل صلاة فإنها تقضى على ما هي عليه، تقضى على ما هي عليه، فلماذا العيد يختص وليس العيد 4 ركعات؟ نعم. نعم، صلى 4 ركعات في ركعتين، يعني ركوعات في كل ركعة يركع ركعتين، وأربع سجدات معروفة لأن في كل سجدة ركعتان أصلا، فدل هذا على أن هذه الصلاة تزيد ماذا؟ تزيد في كل ركعة ركوعا وقراءة، يكبر ثم يقرأ ثم يركع ثم يرفع سمع الله لمن حمده ثم يقرأ من أول فتحة ثم وصورة ثم يركع ثم يقوم ثم يسجد، يبقى زاد في كل ركعة ركوعا وقراءة، في الركعتين زاد ركوعين وقراءتين. نعم. أي ركوع؟ الركوع الأول يبقى بطلت الركعة، لأنه هذا الأول واجب، هذا ركن، إنما الثاني سنة، الثاني سنة، ولهذا لو أدرك المأموم الإمام في الركوع الثاني لا يكون مدركا للركعة، لا بد يدرك الإمام في الركوع الأول. نعم.
ولما عن عباس رضي الله عنهما أن قصد الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع رأسه ثم سجد وذكر الركعة الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما فعل. قال ثم انصرف وقد انجلت الشمس وخطب الناس.
نعم.
باب صلاة الاستسقاء. قال تعالى وإذ استسقى موسى لقومه
وعن عائشة أي طلب السقيا، الاستسقاء طلب السقيا، ويكون بالصلاة ويكون كذلك بالدعاء في خطبة الجمعة كما جاء في حديث أنس في الصحيحين لما دخل الرجل وقال يا رسول الله هلكت الأموال المواشي وكذا فادعوا الله لنا، فرفع النبي يديه ودعا الله عز وجل قال اللهم أغثنا، فيجوز الاستسقاء بلا صلاة في خطبة الجمعة يدعو والاستسقاء بالصلاة، وهذا أفضل ما يكون من الاستسقاء. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوما يخرجون فيه رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبدلا متخشعا متضرعا وصلى ركعتين.
فهذه الصفة أدعى القبول، إظهار الافتقار لله سبحانه وتعالى. نعم.
وصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطو خطبته
ف... فدل هذا على أن صفة صلاة الاستسقاء كصفة صلاة العيد، يعني يصلي ركعتين يكبر في الأولى بسبع وفي الثانية بخمس. نعم.
رواه الخمسة وصححه الترمذي وعن أبي هريرة رضي الله عنه
لم يخطو خطبتكم هذه، فهي كانت خطبة واحدة. كانت خطبة واحدة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه ثم
وتكون بعد الصلاة كذلك مثل العيد، ويظهر ويأمر الناس بالاستغفار والتوبة من المعاصي وغير ذلك، ثم يقلب رداء واتجه إلى القبلة يدعو. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه ثم خطبنا صلى الله عليه وسلم ودعا الله عز وجل وحول وجهه نحو القبلة ورفع يديه ثم قلب رداء فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن رواه أحمد. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فقال يا رسول الله هلك للأموال تدعو الله يغيثنا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا.
إذن الرسول لا يدعى ولا يتوسل بذاته، وإلا لو كان يتوسل بذاته لبقي هذا الرجل في محله يقول اللهم أغثنا برسول الله. لكن لماذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يطلب الدعاء من النبي، فيتوسل بدعائه لا بذاته، بدعائه لا بذاته. وهذا دليل على أن الصحابة ما كانوا يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يسألون الله الرسول أن يدعو لهم الله عز وجل. هذا هو التوحيد. فالرسول له حق في الاتباع لا في العبادة، والله له حق في العبادة. نعم. نعم. كيفية ايه؟ يقلب الثوب، يعني انت عندك جلابية هذه خلي باطنها ظاهرة وظاهرة باطنها وكذا، فيتحول من الى. نعم. كذلك الرداء، يعني لو الانسان عليه عباءة هذه فيقلبها. نعم. لا الإمام المؤمن للجميع. نعم. وهل يقلب القلنسوة؟ يعني لو كان عنده طاقية مثلا يلعب ويقلبها، فهذه ليست رداء، ليست رداء. أو مثلا الشماغ أو الغطرة أو كذا، فالبعض يرى أن هذا للرداء يعني للثياب أو العباءة. نعم. وهذا قالوا تفاؤلا، تفاؤلا بتغير الحال، تفاؤلا بتغير الحال. للقبلة، الإمام يدعو متجه للقبلة والناس إلى القبلة. نعم. بعدما يخطب يدعو، ولا يدعو دعاء جمعيا، يعني يدعو الناس تؤمن، لا، إنما بعد الخطبة يتجه إلى القبلة ويدعو، والناس أيضا يدعون كل في سره في نفسه. نعم.
ثم دخل رجل بالجمعة المقبلة فقال يا رسول الله ادعو الله يمسكها عنا، ورفع يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والأكام ووصول الأوليك وملاذ الشجر، متفق عليه. ولما عن عائشة رضي الله عنها كان يقول إذا رأى المطر اللهم صيبا نافعا، ومن حديث زيد بن خالد مطرنا بفضل الله ورحمته.
نعم. هذه كلها آداب يحمد الإنسان ربه سبحانه وتعالى على هذا المطر، مطرنا بفضل الله ورحمته. ثم إنه أيضا إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا، لأنه قد يكون هادما ومغرقا، فاللهم صيبا نافعا. وهذا الدعاء سنة. وورد أيضا أن النبي كان يحسر عن رأسه ويقول إنه حديث عهد بربه لينزل الماء منحدرا على رأسه. نعم. طيب نقف عند كتاب الجنائز، نكمله بعد المغرب إن شاء الله.